بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق. أي أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، بينما ما سواه من المخلوقات ما سواه ممكن الوجود. أي شيء غير الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، وجود الأشياء ليس بذاتها بل بقدرة الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي شيء قائم به. فوجود الأشياء ليس ذاتياً، إنما الوجود وجود الموجودات مستمد من الله عز وجل، فوجودها ليس حقيقي، وجودها متعلق بوجود الله، وجودها متوقف على وجود الله. إذن ذلك بأن الله هو الحق، أي أن في الكون حقيقة واحدة ألا وهي الله سبحانه وتعالى. أول معنى أن الله هو الحق، أي أنه أزلي أبدي سرمدي، لا يتعلق وجوده بشيء آخر. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى الله الصمد أي ذاتي الوجود. أما نحن مفتقرون إلى الهواء، فإذا انقطع عنا الهواء نفقد الحياة، مفتقرون إلى الماء، مفتقرون إلى الطعام والشراب، مفتقرون إلى جهاز القلب، فلو تعطل هذا العضو الخطير لأصبحنا جثة هامدة. مفتقرون إلى أجهزة كثيرة جدا، إلى أجهزة عصبية وأجهزة هضمية، فحياة الإنسان مفتقرة إلى ما لا نهاية له من المقومات، بل إنها مفتقرة إلى الروح التي هي قوة الله في الإنسان. فوجود الكون وجود وهمي، لأن هذا الكون كن فيكون زل فيزول. إنما أمرنا إذا أراد الله شيئاً أن يقول له كن فيكون. إذن وجود المخلوقات وجود ليس أصلياً، وجود مبني على وجود الله عز وجل. فالحق هو الله، هو الأبدي السرمدي. أما الأرض كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ذلك بأن الله هو الحق. لذلك من تعلق بالحق سعد إلى الأبد، ومن تعلق بالباطل زال مع الباطل، وزهق مع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو حق ومخلوقاته بالحق. معنى بالحق أي بحكمة بالغة. كل شيء خلقه الله عز وجل بدرجة وبحجم وبشكل وبنوع وبتعقيد وبإمكانات وبأجهزة وبطباع، بحيث لو اختل بعضها لكان هذا نقصا في حكمة الله عز وجل. أول معنى ذلك بأن الله هو الحق، أي هو الأبدي السرمدي، كل شيء سواه يفنى، لا بقاء لشيء سواه، هو الحي الباقي. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الحق بمعنى أنه واجب الوجود بينما غيره ممكن الوجود، إنه مصدر الوجود وقوام الوجود، ولا وجود إلا وجوده. المعنى الثالث مخلوقات الله عز وجل بالحق، كل مخلوق له شكل، له حجم، له خصائص، له صفات، له أجهزة، له طباع، إنها بالحق، بحيث لو زادت درجة أو نقصت درجة لكان هذا خللا في خلق الله عز وجل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني هذا المعنى ينطبق على الكون كله. بعد الأرض عن الشمس بالحق، لو زاد هذا البعد لاختل توازن الأرض، لو قل هذا البعد لاحترق من على الأرض. بعد القمر عن الشمس، بعد الأرض عن القمر، طبيعة الجبال، طبيعة البحار، أنواع النباتات، أنواع الحيوانات، أنواع الأسماك، أنواع الأطيار، كل مخلوق ليس في الإمكان أبدع مما كان. كل مخلوق، كبيرا كان أو صغيرا، جليلا كان أو حقيرا. هذا المعنى الثالث، الله سبحانه وتعالى هو الحق الأبدي السرمدي، وهو الحق واجب الوجود وغيره ممكن الوجود، وهو الحق قوام الوجود. الآن مخلوقاته بالحق، يعني بوضع كامل كمالا مطلقا، ذلك بأن الله هو الحق، نظامه بالحق، مخلوقاته أنواعها أعدادها أشكالها بالحق، تسيره بالحق، نظام المجرات بالحق، نظام الكواكب بالحق، المجموعة الشمسية بالحق، خلق الإنسان بالحق، خلق الجنين بالحق، خلق النبات بالحق، يعني بوضع كامل لا يقبل تعديلا. مثل بين أيديكم، هل علمتم أن خلق الله عز وجل وهو الإنسان طرأ عليه تعديل؟ لا، ولكن صنع الإنسان يطرأ عليه ألف تعديل وتعديل. انظر إلى مركبة صنعت عام 1910، وانظر إلى مركبة صنعت عام 1980 أو 88، ترى أن بينهما بونا شاسعا، بونا كبيرا جدا. إذن خلق الإنسان يتكامل، لكن خلق الله عز وجل كامل كمالا مطلقا. معنى بالحق لا يمكن أن يطرأ عليه تعديل. والله الإنسان الفلاني هذا مولود سنة 1710، كان في نقص كثير، مو معقول الكلام. هلأ في تعديلات جوهرية أجريت على أجهزته، مستحيل الكلام هذا في حق الله، مستحيل. خلق الإنسان خلق كامل لم يطرأ عليه أي تعديل، ذلك بأن الله هو الحق. كلمة بالحق من معانيها أيضا نأخذ معناها من آيتين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، الباطل الزائل والحق الثابت والدائم. فربنا عز وجل هو ثابت وخلق الكون ليبقى، وما فناؤه إلا طور من أطواره. الإنسان خلق ليبقى، لأن الإنسان مخلوق بالحق، ومعنى بالحق أي خلق ليسعد إلى الأبد في جوار الله عز وجل. ما الموت إلا ثوب يخلعه، هذه العملية، ويرتدي ثوبا آخر. فالخلق بالحق، يعني الخلق لم يكن خلقا باطلا يعني زائلا، خلق الإنسان ليبقى أبد الدهر، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. المعنى الثاني أن الحق الشيء الهادف، يعني ربنا عز وجل خلق الإنسان لهدف عظيم. أما أن يقول بعض الناس إن الإنسان خلق للشقاء، هذا ليس بالحق معنى ذلك. إن حينما تبني بناء ضخما لا بد من هدف كبير وراء هذا البناء، تبني جامعة، يبنى هذا البناء ليبقى ويبنى لهدف كبير. نقول هذا البناء بالحق، بمعنى أنه أساساته متينة، بناؤه يبقى إلى عشرات السنين وله هدف كبير من بنائه. لذلك معنى الحق صار مجموعة معاني، من معاني الحق البقاء، من معاني الحق الكمال، من معاني الحق الديمومة، من معاني الحق أنه واجب الوجود، من معاني الحق أنه أصل الوجود. ذلك بأن الله هو الحق. الحق تأتي وصفا وتأتي صفة. نقول مثلا هذا القرآن حق، نصف القرآن بأنه حق، يعني ما في باطل ولا في تناقض ولا في خلل ولا في ريب ولا في زيغ ولا في آية تصادم حقيقة علمية. هذا القرآن حق، ومدام حق إذن ثابت. دائما الشيء الحق ثابت، لو بني بناء بشكل صحيح، لو بني الجدار بالحق يعني على ساقول يبقى هذا البناء، لو بني الجدار من دون شاقول بني مائلا هذا البناء لا بد من أن يسقط. فالبناء الذي بني على شاقول حق، والجدار الذي بني بلا شاقول باطل، لا بد من أن يسقط. فلذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. يعني هذه الآية، ما دام الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، هذا الذي خلق الإنسان بهذه الأطوار قادر أن يخلقه خلقا ثانيا. لذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أي شيء؟ ما من كلمة في اللغة أشمل وأوسع من كلمة شيء، لأن كلمة شيء تشمل كل شيء، وأنه على كل شيء قدير. قدرة الله عز وجل لا تحد، بينما قدرة الإنسان محدودة. يعني أيها الإنسان، هل تأملت في الكون؟ هل أجلت فكرك في خلق السماوات والأرض؟ هل فكرت في خلقك؟ هل فكرت في خلق طعامك؟ في خلق شرابك؟ في خلق ما تأكله من حيوانات؟ في خلق ما تستعين به من حيوانات؟ هل فكرت في خلق الأطيار؟ في خلق الأشجار؟ في خلق الأسماك؟ هل توصلت من هذه الجولات إلى أن الله هو الحق؟ يعني ليس في الوجود حقيقة إلا الله، وما سوى ذلك صور وأخيلة لا تقدم ولا تؤخر. هنيئاً لمن ربط مصيره بالحق، والويل لمن ربط مصيره بالباطل. الباطل زهوق، والباطل لا بد من أن يسقط. وأن الساعة آتية، يعني الإنسان إذا فكر تفكير بسيط وتوصل من هذا التفكير إلى أن هذا الكون عظيم وخالقه عظيم، وفي الحياة الدنيا حظوظ متفاوتة، هذا مريض وهذا صحيح، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا غني وهذا فقير، هل يعقل أن يستمتع الغني بالغنى ويموت، وأن يشقى الفقير بالفقر ويموت، وأن يسعد القوي بقوته ويموت، وأن يشقى الضعيف بضعفه ويموت وينتهي كل شيء؟ نقول يا رب أين حق الفقير؟ أين حق الضعيف؟ أين حق المريض والعليل؟ لا بد من يوم يحاسب فيه الإنسان على أعماله كلها، لا بد من يوم يعاد فيه تقييم كل شيء، لا بد من يوم ينال الإنسان جزاء عمله إن صغيرا أو كبيرا، لا بد من يوم يعود الحق إلى نصابه، لا بد من يوم يأخذ كل ذي حق حقه. إذن وأن الساعة آتية، يعني من لوازم الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، من لوازم إيمانك بعظمة الله أن تؤمن بعدالته، وعدالته لن تتحقق كاملة إلا في يوم الدين، يوم البعث والنشور. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. لذلك الإنسان بتوهم أحيانا أن الموت نهاية الحياة، والأصح من ذلك أن الموت بداية الحياة. لهذا قيل الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. لذلك الإنسان في الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. ما في عمل بالآخرة، ختم العمل بقي الجزاء، والآن العمل مفتحة أبوابه، لكن الجزاء يوم القيامة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. العلماء وقفوا عند هذه الآية، هذا الذي يجادل يماري يناقش من دون علم يستند إليه، ومن دون هدى يهتدي به، ومن دون كتاب يعلم تأويله، لا علم ولا هدى ولا كتاب منير. بعض العلماء قالوا العلم هو علم أهل الأرض، والهدى سلامة التفكير، والكتاب المنير هو الكلام الذي أوحاه الله عز وجل إلى بعض أنبيائه. فكأن الإنسان إذا أراد أن يناقش عليه أن يستند إلى علم قد تعلمه، أو إلى هدى يهتدي به، أو إلى كتاب منير يضيء له السبيل. أما الذي يناقش بلا علم هذا إنسان أحمق، إنسان غبي، إنسان مبطل، إنسان مفتري. والذي يناقش بلا منطق، بلا منطق سليم، لا يستخدم وسائل المنطق الصحيحة في الوصول من المقدمات إلى النتائج، هذا أيضا مناقشته باطلة. والذي لا يهتدي بكتاب الله عز وجل، ولا يأخذ آياته موضع الجد، ولا يعتمدها في المناقشة، هذا إنسان أيضا مناقشته باطلة. فكأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنك إذا أردت أن تناقش فهل عندك علم حصلته؟ أو هل عندك منطق سليم تدربت عليه؟ أو هل عندك آيات بينات من قبل الله عز وجل تهتدي بها؟ لا علم ولا هدى ولا كتاب منير. والحمد لله رب العالمين.